تحياتي من القلب أعزائي المستمعين بوجهها لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. إن حقوق الإنسان هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنساناً. يستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة وبحياة كريمة وصحة جيدة. وبإقرار هذه الحقوق فإن المرأة يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته، حيث القوانين تكفل والأنظمة التشريعية تضمن صيانة الحقوق في معظم بلاد العالم. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة لا تكون دائما فعالة، وتعجز معظمها عن إقرار بعضها وحمايتها. والسؤال المطروح: كيف تتم كفالة وصيانة حقوق الإنسان، وكيف يتم نشر الوعي في هذا المجال في العالم، وكيف السبيل حتى تؤتي رياح التغيير ثمارها بالحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان؟ لنضوي على هالموضوع بسرنا استضيف بلبنان الحر استاذ التاريخ السابق بالجامعة اللبنانية الأمريكية دكتور حبيب شارل مالك. دكتور، بدي رحب فيك بلبنان الحر، أهلا وسهلا فيك.
أهلا، تسلمي.
دكتور، كنت قلت لي تحت الهواء بدك هيك تعطي شوي هيك مثل ملخص عن حقوق الإنسان قبل ما نبلش بالأسئلة.
بس كنت بدي شير لأنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقيقة ولد خلال فسحة تاريخية نادرة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية ما سمي بالحرب الباردة، يعني المواجهة بين المعسكرين الشيوعي الشرقي والحر الغربي. هذه الفسحة استفاد منها اللي أسسوا الأمم المتحدة حتى يعملوا لجنة لصياغة إعلان تمنوا أنه يكون عالمي بيتضمن الحقوق الأساسية البشرية، اللي مثل ما حضرتك بالمقدمة ذكرتي الإنسان له هذه الحقوق كونه إنسان. والحقوق ليس لها أي علاقة بالجنس، يعني الذكر والأنثى لهما نفس الحقوق. على صعيد الإعلان العالمي بقى بهالفترة هيدي الولايات المتحدة طبعا خارجة منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وإلينور روزفلت مرت الرئيس روزفلت الأمريكي هي ترأست لجنة حقوق الإنسان، وكان شارل مالك والدي المقرر لهذه اللجنة، ومن ثم أصبح هو رئيس اللجنة بعد إلينور روزفلت. وخلال يعني إذا بدك الفترة اللي صار فيها النقاشات المفصلة عن موضوع الحقوق ساهم شارل مالك مساهمات فعالة بهذه النقاشات. كان بالحقيقة هو وشخص آخر من الصين بي سي تشانغ كانوا اثنين الفلاسفة باللجنة، وهي فعلا لجنة عالمية يونيفرسال لأنه اثنيناتهم منهم غربيين، لا شارل مالك ولا تشانغ. المهم أنه نتيجة هالنقاشات ونتيجة كمان شعور شارل مالك أنه الحرب الباردة أصبحت على الأبواب وممكن يصير في تشنج دولي ينصف كل مشروع الإعلان العالمي، كان هو مترأس اللجنة الثالثة في الجمعية العمومية اللي نظرت بكل كلمة وكل فاصلة من هذا الإعلان قبل ما يجري التصويت عليه، وكانوا شي 83 اجتماع. بقى. وطبعا في بعض المندوبين مثل مثلا المندوب السوفيتي كانوا حابين يمطوا الموضوع ويجربوا يميعوا لحتى ما يصير في تصويت على الإعلان العالمي. بصفته رئيس اللجنة الثالثة جاب ساعة والدي والمطرقة طبعا لأنه هو الرئيس، وقال من هلأ بالرايح مين ما يكون المندوب معه 3 دقائق ليحكي، بعدين تنزل المطرقة بيصير دور غيره. لأنه وإلا لو ما عمل هيك ما كان قدروا وصلوا للتصويت بعشرة ديسمبر 48. وطبعا بعد كم شهر صارت قصة حصار برلين واندلعت الحرب الباردة إذا بدك.
نعم، خلينا نفوت هيك بحيثيات الوصول لحقوق الإنسان داخل المجتمعات. اليوم إذا بدنا نجي نرجع لهيك شوي بالتاريخ لورا، كل الثورات كانت تتحرك بدوافع الوصول أو الحصول على حقوق الإنسان والتطور، يعني بهدف التطور والتقدم. وطبيعي وقت نحكي تطور وتقدم بنحكي بحقوق إنسان، وكانت تنتج مجتمعات ديمقراطية.
نعم.
ليه نحن هالمسار عنا بمجتمعاتنا ما عم يتحقق، علما انه عايشين مسلسل خضات كتير كبيرة بمجتمعات اذا بدي اسميها نامية ولا دول العالم الثالث، ويلي لبنان واحد منهم.
لبنان ما كان واحد منهم،
ما كان بس اليوم
وصلوا لهال.
بدنا نحكي عن لبنان.
صحيح. شوفي، اولا الثورات بالتاريخ منا نزهة، ثورات مكلفة، ومكلفة عادة بالدم وبالمعاناة.
نعم.
ومش كل ثورة نتيجتها بتكون ديمقراطية وحريات وإلى آخره. ما في شك أنه الدول الديمقراطية مرقت بفترات عسيرة هاللي بلورت ديمقراطياتها. ونعرف نحن اللي بيسموه الجلوريوس ريفوليوشن تبع بريطانيا بال 1688، بعدين الثورة الأمريكية 1776، والثورة الفرنسية 1989. وكلهم أنتجوا إذا بدك وثائق مهمة تصب في خانة حقوق الإنسان. اللي بيميز الإعلان العالمي أنه كان جهد دولي مش ضمن دولة واحدة. بس تنحكي بكل بساطة، الديمقراطيات على علاتها، وما في ديمقراطية كاملة، هي الأنظمة المرشحة أكثر شيء لصيانة والوصول إلى الحريات والحقوق الأساسية للبشر. وحتى ضمن الديمقراطيات في كتير انتهاكات. بس شو اللي بيميز النظام الديمقراطي؟ عنده إذا بدك سلاح خاص فيه، هو قدرة التحسين من الداخل. كل الديكتاتوريات ليس لديها قدرة التحسين، قدرة التصحيح إذا بدك الداخلي، إنما الديمقراطيات عندها القدرة. هلأ بتاخد وقت، بيصير في كتير أخذ وعطي ونقاشات، أوقات بتكون بطيئة، إنما الديمقراطية الحقيقية بتتوصل بالنتيجة لتصحيح ذاتها، وحكم القانون والحقوق الأساسية تصان إلى حد بعيد، وإذا في خلل بيرجع منفوت بآلية طويلة عريضة ضمن الديمقراطية لتصحيح الخلل. هذا الشيء مفقود بالدول اللي حضرتك ذكرتيها، أما العالم الثالث أو نامي حسب التسمية اللي بدنا إياها، ومفقود كمان بالدول يلي بيحكمها، يعني بتحكمها أنظمة تعسفية أو ديكتاتورية أو ثيوقراطية، يعني دينية متزمتة. بقى هلأ لبنان بفترة من الفترات، إذا بدك العصر الذهبي تبعه، من إذا بدنا نحكي من الخمسينات للسبعينات، كان من الدول، يعني بالستينات لبنان صنف رابع دولة بالعالم من ناحية التطور. تصوري
لكوين صرنا.
بقى انحدرنا كتير. صحيح. من وقتها اللي ميز لبنان بالفعل هو نوع من تعددية مجتمعية نابضة، وحريات إلى مستوى غير مسبوق بالشرق العربي. هذا اللي ميز لبنان. هلأ كتير انحدرنا بس بعد على الصعيد إذا بدك الاجتماعي، رغم المعاناة الهائلة اللي عم بيعانيها اللبناني اليوم معيشيا ويوميا، بعد في مقدار معين من الحريات لا يزال موجود وفينا نبني عليه.
نعم. قبل ما نوصل للبنان بعد خلينا نحكي علميا، بدي استند على موقع أو على كتاب النظام السياسي لمجتمعات متغيرة لصموئيل هانتينغتون، العالم والسياسي الأمريكي والبروفيسور كان بجامعة هارفارد، اللي بيحكي فيه عن الثورات، وبيحكي تحديدا عن الثورة، بيعطي نموذج الثورة البلجيكية بال 1787، وبيقول أنه الإصلاح قد يأتي، يعني اعتمد هالتعبير بمعنى أنه قد يأتي التغيير أو لا، مش ضروري من بعد الثورة يكون فيه تغيير، ويتحدث عن الإصلاح والتغيير الديمقراطي للمجتمعات الطامحة. أي آليات دكتور حبيب، يعني أي آليات يجب اعتمادها حتى رياح التغيير يعني تتجه يعني نحو النهاية السعيدة بمجتمع متطور فيه من الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
ما في شك أنه لازم نسلم بأنه في قيم عالمية تتخطى الزمان والمكان والخصوصية الثقافية، هي عالمية طالما في بشر بكل المجتمعات وبكل الفترات التاريخية في حقوق ثابتة، وهيدي أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. آخر شيء قدر ضوى عليهم من خلال 30 مادة والديباجة. هلأ بالنسبة لكيف فينا نضمن أنه الثورات بتعطي نتائج إيجابية؟ ما في ضمانة. الحقيقة أنه الثورات مثل ما قلنا مسألة يعني منا ستة بأربعة، منا كتير واضح مسارها، وممكن تتعثر كتير وفيها معاناة مثل ما ذكرت قبل، منا نزهة. بس البلدان الديمقراطية أو اللي عندها اختبار تاريخي بالحريات هي المرشحة أكتر ما يكون إنه تقدر توصل لحد على القليل حد أدنى من النجاح بتأمين الحقوق والحريات. وهذا اللي بنشوفه عبر التاريخ. المثل اللي عطاه هانتينغتون ببلجيكا بنعطم قبيله عدة أمثلة بالدول اللي ذكرناها، من بريطانيا للولايات المتحدة لفرنسا وغيرها.
طيب إذا بدنا نرجع لبعض الثورات يلي نجحت، مثل الثورة الأمريكية، الثورة الفرنسية، ولو بعد حين يمكن وصلت الثورة الفرنسية كانت بال 1789، ما تحققت فعلا لا يمكن بداية القرن العشرين، بتصور بقيت تجر
مرق فترات كثيرة ونابليون وغيره.
مزبوط. اليوم يعني ما يوحد بعض الثورات الناجحة هو إقرار مبادئ إنسانية، أليس المطلوب اليوم أنسنت، إذا بتستعمل هالتعبير، أنسنت العلاقات بين البشر كي تنجح الديمقراطية بما فيها من حقوق إنسان؟
بلى، بس السبيل لذلك هو التركيز على ما يسمى بالقانون الطبيعي، يعني natural law. مش القوانين التي تسن بأوضاع معينة، يعني بيسموها القوانين الإيجابية أو القوانين الدنيوية. إنما القانون الطبيعي هو يعني اللي بيملي علينا الضمير تبعنا. وهيدا موجود مثلا بفلسفة توما الأكويني، اللي شارل مالك كان
استشهد فيه، استند عليه،
غايص فيها كتير. وموجودة بالإغريق القدامى. وهالسنتاز اللي حصل بالقرون الوسطى بين المسيحية وبعض يعني الرؤى الثاقبة من الإغريق القدامى، خاصة أرسطاطاليس، ضوت على موضوع القانون الطبيعي. بقى وكتير مهم الاستناد للقانون الطبيعي natural law لحتى نعرف شو هي القيم الثابتة والعالمية universal. وهذا الشيء ما بيحصل إلا بالمجتمعات يلي اختبرت الحرية ويلي عندها نوع من التواصل إذا بدك مع التراث الإغريقي الروماني اليهودي المسيحي المتراكم الغربي إجمالا. هيدا التراث يحتوي مقدار هائل من القيم العالمية وتراثات أخرى يمكن لها الاستفادة من هالخزين القيمي.
نعم، بدي أرجع للي حضرتك تفضلت وحكيت فيه، ولكن قبل ما فوت بالسؤال الثاني يلي بيتعلق بدكتور شارل مالك، ما بتشوف اليوم أنه حقوق الإنسان لا تنجح بالإطار الديني أو لا تخضع للمفاهيم الدينية؟ يعني والمطلوب من أجل إقرار حقوق الإنسان يجب فصل الدين عن الدولة من زاوية أنه يتم التعاطي على أساس المواطنة كسبيل واحد وليس الانتماء الديني.
شوفي، ما فينا نحكي بالأديان بشكل عام، بيتوقف على الدين،
طبيعة الدين.
ايه طبيعة الدين. مثلا الدين المسيحي من الأصل في
فصل.
نواة أساسية لفصل الدين عن الدولة.
نعم.
أعطوا ما لقيصر وما لله لله، مملكتي نعم. ليست من هذا العالم إلى آخره. على شيء 1500 سنة العالم المسيحي تجاهل هالفصل
شيء.
وفات بحروب ومشاكل
صحيح.
وقصص إلى أول ما إلى آخر، تبعدين وعي على أنه الديفولت إذا بدك الأساس اللي انطلق منه هو أساس بيفصل.
نعم.
والمسيحي قادر بسهولة يمكن أكثر من غيره أنه يعيش بنظام أو مجتمع علماني ويضل مؤمن ومحافظ على قيمه وعلى إيمانه من انطلاقا من مبدأ الفصل. بعطيكي مثل سريع، مثلا ممكن القانون الوضعي يكون بحبز الإجهاض. الكنيسة شو بتقول؟ بتقول ما تستفيدوا من هيدا القانون وما تفوتوا بموضوع الإجهاض، وإذا كنتوا عايشين بدولة ديمقراطية ممكن تنخرطوا بمسألة اللوبينج بشكل سلمي وديمقراطي وحضاري لتغيير هالقانون.
نعم.
يعني لازم تخضعوا للقانون الطبيعي اللي هو ضد قتل الجنين البشري.
نعم.
قبل ما تمشوا مع القانون الوضعي اللي هو، وفيكن تغيروها إذا بالمسار الديمقراطي السلمي. بقى من هالناحية المسيح المؤمن يستطيع أن يتعايش بظروف علمانية ويحافظ على إيمانه. غير اختبارات دينية بتختلف.
نعم.
مثلا في عندك عدم الفصل بين الدين والدولة في الإسلام، ويعني أخذ وقت أكتر لحتى قدر العالم الإسلامي ببعض يعني نماذج الحكم أن يتطور ويبدأ بالتكيف والتعايش مع نوع من هالفصل.
بس حتى مجرد يعني إذا بدي أخذ تركيا، حضرتك يمكن عم تستند على هالنموذج.
ايه؟
يعني حتى تركيا وصلت لمحل هلأ، يعني نجحت لمرحلة أو لفترة
الكمالية.
هلأ مجرد ما يرجعوا يعتمدوا الأسلمة بترجع بتفوت الأشياء ببعضها، ما بعود يعني كنظام علماني ديمقراطي ما بعود ينجح.
صحيح. يعني اختبار مصطفى كمال أتاتورك كان مميز بالعالم
صحيح.
الإسلامي
صحيح.
ولكن لأنه منرجع لأنه الديفولت أصلا ما بيفصل، ولأنه الكمالية إذا بدك ما تغلغلت بالمجتمع التركي الريفي. أكتر شيء كانت بالمدن وبين
صحيح.
المثقفين وبين
صحيح.
الجيش
صحيح.
بقى هيدا الاختبار مع الوقت يعني
أثبت إلى حد ما فشله،
أثبت حدوده. ما بعرف إذا فشل، ممكن الفترة الحالية ترجع تتغير يعني. بس ما في شك هيدا اختبار مميز. فيني كمان ضوي على اختبار تاني فعلا يعني فاجأنا بشكل صار، اللي هو إذا بدك الاختبار بالمملكة العربية السعودية.
صحيح.
ما في شك ما في شك إنه في
صحيح.
انفتاح غير مسبوق.
نعم.
بالمملكة وبدول الخليج على أمور مهمة، مش بس العصرنة والتكنولوجيا وكذا، بس على أمور إنسانية مهمة. هلا بعد عندهم يعني خطى طويلة
كبيرة. نعم.
بس بلشوا وبلشوا
صحيح.
يمشوا. يعني اليوم وضع المرأة بالمملكة العربية السعودية أفضل بكتير من مكان مش من زمان.
صحيح.
وهذا الشيء مثلا مش موجود بدولة مثل إيران.
نعم.
ايه ومثل ما شايفين يعني اليوم في
الثورة.
ايه الثورة. صحيح. ووضع المرأة وإلى آخره. ف يعني مثل ما بيقولوا بالإنجليزي work in progress. العالم الإسلامي is work in progress. وإن شاء الله خير يعني.
خليني أرجع للي حضرتك تفضلت وحكيته عن الفيلسوف شارل ماليك وقت استشهد أو استند على الإديس توما الأكويني.
نعم.
اللي هو من أباء أحد أباء الكنيسة.
نعم.
بوقت مالك انتقد الغرب لانحرافه عن قيمه الحضارية وعن الروح الإنجيلية الصحيحة. يعني أنا هون بدي أربط اللي عم يقوله شارل مالك مع العلمانية وفصل الدين عن الدولة. كيف السبيل للتوفيق بين الطرح الديني وبين مفهوم العلمانية؟
خليني أقولك بالنسبة لشارل مالك كان من يعني الذين درسوا بعمق التراث الغربي.
نعم.
إن كان بشقه الإغريقي الروماني أو بشقه المسيحي اليهودي أو بشقه العلماني.
نعم.
وكان عنده إعجاب هائل بالقيم التي تجذرت في هذا التراث المتراكم عبر العصور. بس بنفس الوقت مثل ما حضرتك أشارتي كان انتقاده الأساسي هو لما الغرب خاصة على مستوى قياداته وقيادات بتشمل كمان الكنيسة بيبتعدوا عن هالقيم أو بيديروا ظهرهم عليها لسبب من الأسباب. هيدا كان انتقاده. عندكم كنز هائل لازم ترجعوا له ولازم ترجعوا تثبتوا هالتراث هاللي لا مثيل له وين ما كان. هيدا كان انتقاد شارل مالك. بعكس مثلا إذا بدك الانتقاد الهدام.
نعم.
العدمي. نعم. نهلستيك ضد الغرب اليوم إنه الغرب لازم على طول يجلد حاله ويلوم حاله لأنه عمل هيك وهيك بالعالم وخرب الدنيا ومدري شو. عال في هالظواهر بس أولا ما في حضارة بيتها مش من إزاز من ناحية قدي نكلت بغيرها أو بجيرانها.
نعم.
نرجع بعدين لشغلة تاني. شو المقومات عند كل حضارة لتصحيح ذاتها؟ مثل ما حكينا عن أنه الديمقراطية عندها مقومات التصحيح الذاتي. الحضارة الغربية نظرا لاهتمامها بالإنسان بالحريات بالتعددية بالعقل نظرا لهالاهتمام هيدا عندها مجالات التصحيح الذاتي. وهم شيء أول خطوة للتصحيح هو العودة لهالقيم هيدي. هيدا كان انتقاد شارل مالك. ما كان أبدا مثل انتقاد اللي مثلا بيصيروا حولوا كلمة الاستشراق. أنا مؤرخ وبعرف قديم مهم الاستشراق. حولوها لكلمة بذيئة. ما بقى الواحد في يحكي عن أورينتاليست أو أورينتاليزم الاستشراق. يعني وهيدي كلها بتأثير إدوار سعيد هاللي ما كان يعرف ألماني. إذن ما بيعرف العطاءات الأساسية للمستشرقين الألمان هاللي هني إذا بدك بنيو هالتراث التاريخي العلمي من التنقيب عن الماضي. بقى لا شارل مالك عنده انتقادات مهمة للغرب ولكن ليست هدامة بالعكس.
نعم. بمسألة الاختلاف الثقافي اللي هي كمان بصلب الحقوق بصلب حقوق الإنسان عنا نحن ببعض دولنا بالمنطقة عم بحكي وبعض دول حول العالم وحتى بلبنان التنوع غير مصان التنوع الثقافي ودائما منتزرع لنعتمد سياسة التضييق على الآخر المختلف برأيه عنا منتزرع بالمؤامرة وبالتخوين وبال يعني بتعابير صارت كتير مستهلكة إذا بدك.
نعم.
كيف السبيل للتوصل لذهنية تسود تقبل الآخر تقبل بالتنوع يلي هيدا بصلب حقوق الإنسان.
نعم.
يعني كيف فينا نرب نوصل لهالمستوى هيدا؟
حضرتك ذكرتي كلمة كتير مهمة من دقيقتين المواطنة.
نعم.
نحن عندنا ضعف خاصة هون بلبنان بموضوع المواطنة. في دول أخرى بيصير فيها يعني اختلافات عنيفة بالرأي داخليا، ولكن لما بتوصل القصة لمصلحة البلد والدولة فجأة بيلتقوا وبيوقفوا خلافاتهم. نحن هيدي ضعيفة عنا. ليه؟ لأنه مجتمعنا مفكك إذا بدك حتى قبليا وعائليا، ومفهوم الزعيم عنا ومفهوم الاستزلام هن الصنف إذا بدك السيء للإقطاع. عنا ما في شك اختبار إقطاعي بعده ماشي معنا لليوم للعصر الحديث بالوقت اللي الإقطاع تخطى الزمن من زمان، بس نوع إقطاعنا عائلي ونوع من عبادة شخصية الزعيم، وهيدي مشكلة كبيرة. والزعماء مثل ما شفنا والقيادات إن كان بالمجتمع المسيحي اللبناني أو غيره ما كانت قد الحمل وخيبت الأمال عدة مرات. هاي واحد. اثنين، مجتمع تعددي مثل لبنان يعني ركب من سنة 20 وحامل معه خلل بنيوي. الخلل البنيوي هو هلا كلنا بنعرف الأسباب التاريخية، وسعوا لبنان لأنه صار في مجاعة وكان بحاجة لأراضي زراعية وإلى آخره، هذا كله مفهوم ومبرر. ولكن صار ديموغرافية لبنان متنوعة، ومع الأسف كل مجموعة إذا بدك عندها ارتباطات خارجية إن كان إقليمية أو تتعدى الإقليم، وهاي الارتباطات يعني كل ما تتفعل وقت يصير في أزمات داخلية ما بنعود نعرف ليلة نوم مثل الخلق. وزيدي على ذلك أنه بخمسينيات القرن الماضي اجتاح العالم العربي انقلابات عسكرية ونشأت أنظمة تعسفية وديكتاتوريات. صفى لبنان نوع من واحة صغيرة للحريات بس فيها خلل بنيوي من الأصل. ومع الوقت وتفاعل عدة أمور من جملتها طبعا القضية الفلسطينية وتداعياتها على بلد يعني فراجيل مثل لبنان وصلنا للي وصلنا له يعني.
صحيح.
بقى يعني فينا نعمل هالمراجعة التاريخية، بس السبب اللي عم بعملها بهالاقتضاب بس تضوي على انه التنوع لوحده بده غير إدارة. ما في ضل عايش بعقلية قبلية، عقلية إقطاعية.
طب ما هون السؤال دكتور مالك، يعني السؤال بيطرح ذاته، يعني كيف السبيل لتغيير الذهنية؟ يعني هاو كلهم بدون تغيير ذهنية، أنا تما يصير بخلفيتي الإقطاعية العشائرية الدينية اتصرف، بيصير عندي بخلفيتي خلفية مواطنة لا أكثر ولا أقل، يعني تعاطي إنساني بين الناس، تعاطي إنساني ليس على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو ما بعرف إلى ما هنالك.
إيه شوفي، في عدة يعني إذا بدك سبل لتحسين الوضع. مثلا نحن اليوم بلبنان عندنا معترف رسميا بالدستور تبعنا ب 18
طائفة
أو مجموعة دينية إذا بدك. ممكن التفكير بزيادة فئة منسميها فئة 19 اللي هي الفئة العلمانية، هل بتسمح لزواج مدني، بتسمح لأحوال شخصية علمانية لا يلي بيحب ينتمي إلها. وطبعا الناس ساعتها بس يبلغوا سن الرشد بيكون عندهم الحق يظهروا من الخلفية السوسيولوجية اللي هني ربيوا فيها شو ما تكون دينيا، وينتموا للفئة 19. هاي دي إمكانية. طبعا عم بيصير في محاربة كبيرة لها من قبل رجال الدين إن كان مسيحيين أو مسلمين. ليه؟ لأنه بيخافوا أنه الشبيبة كلها تروح مع الوقت لهالشي. ما لازم يخافوا.
حتى هيدي ما بدها برنامج يعني أو مشروع ليبرالي إنساني عبر يمكن برامج تعليمية
100%
لحتى تحضر حتى إذا بدهم يفوتوا بهالفئة هيدي.
صحيح.
الفئة 19 يكونوا كمان محضرين ذهنيا وفكريا يمكن هي. حتى رجال الدين ما بيقدروا يعودوا يعارضوا.
هلأ هي مش كل المشكلة ما بدنا كمان يساء فهم اللي عم بقوله، مش كل المشكلة رجال الدين، في عنا
هي بالذهنية قبل رجال الدين الذهنية السيدة.
صحيح. شوفي في عنا عدة أشياء مهمة بلبنان، مثلا العائلة بعدها أسلم من غيره، ما بدي أقول سليم كليا، بس مقارنة مع بعض الأوضاع بالغرب العائلة بلبنان لا تزال جيدة وسليمة. ممكن ضمن العائلة يصير في يعني ترسيخ بالقيم الأساسية،
قيم الإنسانية،
الإنسانية
والقيمة الفردية للشخص،
والقيمة الفردية للشخص والتعليم الديني، تحضيرا لمواكبة نفس هالتربية بالمدارس حتى نوصل لنوع من مواطنة بتقبل الآخر المختلف. مظبوط. بتقبل الآخر المختلف وبنفس الوقت فيها ترسخ بقيم على الصعيد العائلي والمجتمعي.
صحيح.
بيخول الشخص، بيقوي الشخص إنه يقدر يوصل ل قواسم مشتركة مع المختلف الآخر تيكون هناك في عندك المواطنة. هيدا الكلام إذا بدك هلأ نظري.
نعم.
والمستمع يمكن يقول إيه يعني
بس بدي يبلش من محل
ما لكن من الأشياء المهمة بلبنان واللي ميزت لبنان هو قطاع التعليم، قطاع الاقتصاد الحر اللي هلأ مضروب، قطاع الاستشفاء والطبابي. هودي الاشياء ميزوا لبنان. انا برايي قبل ما نتجه للحلول السياسيه لازم على صعيد المجتمع المدني وعلى صعيد علاقات المجتمع المدني بالعالم الخارجي بصرف النظر عن لبنان الرسمي.
نعم.
اللي هو موبوء ومضروب اليوم.
نعم.
بما يسمى المنظومه. لازم المجتمع المدني يفتح تواصلات مع العالم الخارجي اللي مهتم يساعد لبنان على صعيد التعليم، الطبابة والاستشفاء، إعادة عجلة إذا بدك اقتصاد الخدمات. كلها بتاخد وقت بس هيك منضاين، هيك منصمد إلى أن يأتي أو تأتي تغييرات إقليمية ودولية على الصعيد السياسي.
حتى الدولة يعني حضرتك قلت لبنان كان يعني من عقود كان لبنان بلد ديمقراطي بامتياز، خصوصا كان واحم بالمنطقة هون خصوصا لناحية الحريات لناحية الديمقراطية برغم بعض التشوهات يلي كانت واللي صارت عم تتوسع أكتر وأكتر مع الوقت. اليوم إذا بدي أخذ الدولة أنا لبنانية من أواسط القرن الماضي، وقلت حضرتك كان عندهم بعض التشوهات، يعني لو وصلت للي وصلت له صرنا عم نحكي بديمقراطية توافقية وصرنا عم نعمل ديمقراطيات على قياسنا، اليوم أي خطط تعيد للديمقراطية الحياة يلي كان لبنان يتميز فيها ويلي شارل مالي كان أحد روادة أو الرائد الأساسي من رواد بلبنان وبالعالم، اليوم كيف السبيل لحتى الدولة ترجع تستعيد هالدور يلي كانت رائدة فيه؟
شوفي أول شيء بس بدي أعمل ملاحظة صغيرة، ما بدنا نسترسل بالغنائيات، مش إنه لبنان كان بألف خير،
ما قلنا بعض إنه قلنا تشوهات
كان في شوائب. نعم. وكان كمان لبنان حامل معه من منذ البداية خلل بنيوي، وهذا الشيء يعني رجع يأثر عليه فيما بعد. هاي أول نقطة. تاني نقطة، شوفي بكل البلدان التي هي مجتمعات مركبة أو منقسمة على أسس مختلفة، في بلدان فيها انقسامات لغوية، في بلدان فيها انقسامات عرقية، في بلدان مثلنا نحن فيها انقسامات مذهبية ودينية، كل هذه الدول المركبة السبيل الوحيد هو نوع من فيدرالية خلاقة. هيدا النظام الوحيد اللي بيحافظ على خصوصيات المجموعات وبنفس الوقت بيبني علاقات على مستوى المواطنة عبر المجموعات. وكل الدول اللي فاتت بالفيدرالية الخلاقة لحتى تعالج الاختلافات والتعددية الموجودة عندها كلها نجحت. نعطي أمثلة عديدة: الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، سويسرا، كلها أنواع من الفيدراليات. بس الجمال بالنظام الفيدرالي أنه فيك تفصلي على قياس الجيفن، المعطى. المعطى بلبنان هو يعني اليونت الأساسية هي المجتمع الديني إذا بدك. نعمل منفصل فيدرالية على هالأساس، وإذا كانت فيدرالية دستورية مضروري ولا شخص يغير بيته، منا مناطقية، هي دستورية. وفي عدة إذا بدك محاولات ناجحة بالخارج لإقامة مستويات من الحماية لأقليات مثلا عايشة ضمن أقليات أخرى. عرفت كيف؟ مثلا في فكرة الأمبودزمن تبع السويد، اللي بتعين شخص بمنطقة معينة هو مسؤول عن حماية أقلية عايشة ضمن أقلية أكبر، واثنيناتهم عندهم حماية دستورية، بس الأقلية الصغيرة عندها لاير أو نيفو زيادة من الحمايات. ففي عدة اختبارات برا. نحن هون المشكلة لما بتقولي كلمة فيدرالية بتقوليها مرتين بحركوا عليك النيابة العامة. صحيح. عاملينا كأن شي مسبي أو كأن شي مؤامرة. صحيح. أو كأن رديف للتقسيم، وهيدا جهل. هيدا جهل. هلأ شوفي، اللي بيرفض الفيدرالية أحد أمرين: يا أما جاهل، معلش الجهل مش عيب منعلمه، يا أما بيحب التسلط وهذا مرفوض. هاللي بضمن مجتمع تعددي بده يفرض التسلط. نعم. هذا مرفوض. الفيدرالية هي الحل.
المفكر اللبناني والفيلسوف شارل مالك، واضع مقدمة شرعة حقوق الإنسان والمناضل من أجل الحرية فكر ومعتقد وتعبير، بظل الانتهاكات الكبيرة اليوم بالمنطقة وحتى بالعالم وبلبنان تحديدا، والتراجع الكبير اللي يعني بلده الأم حققه، إذا بدنا نحكي بتحقيق بين مزدوجين، ماذا كان ليقول أو يفعل شارل مالك برأيك اليوم باللي عم بيصير؟
هلا ما في شك انه شخص مثل شارل مالك يشوف المشهد اللي نحن عم نعيشه اليوم بيكون شيء مؤلم جدا. هالسقطة مش تراجع، هي نوع من سقطة بهاوية لا مثيل لها ببلد مثل لبنان. هيدي يعني محبطة ومخيبة للأمال. وشو قد ما بدك فينا نحكي. شوفي،
لكن هل من نور بآخر النفق دكتور مالك؟
ما في الشخص
بالنسبة للديمقراطية وحقوق الإنسان. طبعا
كنت بدي أقول لك، ما في إنسان يكون مؤمن مثلا مسيحي إلا ما يكون عنده أمل،
رجاء.
أي ورجاء تماما. لأنه على الصعيد الدنيوي ممكن نفقد الأمل ويفوت اليأس، بس الصعيد الدنيوي منه هو نهاية المطاف. هاي أول نقطة. وشارل مالك كان رجل مؤمن وبيعرف يحط يعني الأمور بنصابة إذا بدك حسب الأنثروبولوجيا الصحيحة. لا. المسيحية اللي هي الخلق على صورة ومثال الله، إيماجو داي نمر واحد، الحرية ومن ثم السقطة البشرية، وثالثا الخلاص. بقى في الإيماجو داي السقطة والخلاص، بقى لا الأمل دايما موجود. هلأ شخص مثل شارل مالك أكيد بيقدر أنه التعددية والتنوع بحاجة لنظام ديمقراطي، ولكن براعي هالتعددية، وإذا لزم الأمر للوصول إلى فيدرالية خلاقة فليكن ذلك.
أنا بدي أشكرك على أمل إرجع ألتقيك إن الله راد بمواضيع تانية.
تسلمي.
الله يخليك. أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية الأمريكية دكتور حبيب شارل مالك، أستاذ التاريخ السابق، لأن بعرفك دقيقة كتير. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر شاهين، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.